الله الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. عوائل الشهداء، السادة العلماء، الإخوة والأخوات، الحضور جميعا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وعظم الله أجوركم وأجورنا بمصاب سيد الشهداء أبي عبد الله الحسين سلام الله عليه. إنه لشرف كبير لنا جميعا في هذا المجلس المبارك أن نذكر مصاب سيد الشهداء في محضر عوائل الشهداء والذين اختار لحضورهم الأخوة صفة الأصحاب. فعلا أنتم يا عوائل الشهداء خير الأصحاب وخير الأوفياء، وأنتم بتضحياتكم وشهدائكم وصبركم وتحملكم وقدرتكم الدائمة على العطاء المتجدد أثبتتم وتثبتون في كل يوم أن المقاومة التي تنتمي بثقافتها وتاريخها وعشقها وحبها لسيد الشهداء أبي عبد الله الحسين سلام الله عليه هي مقاومة لا تهزم، بل سيكتب الله تعالى لها النصر بعد النصر في كل معركة وفي كل حين. أنتم يا عوائل الشهداء مع شهدائكم الأعزاء كنتم دائما أحد أهم أسباب وأسرار قوة هذه المقاومة وعظمة واستقامة هذه المقاومة، وأنتم الصادقون مع كربلاء ومع سيد الشهداء سلام الله عليه، فعظم الله أجوركم وتقبل الله أعمالكم. في كلام لأمير المؤمنين سلام الله عليه يوجهه إلى الناس، إلى كل الناس: أيها الناس، إن أخوف ما أخاف عليكم اثنتان، اتباع الهوى وطول الأمل، فأما اتباع الهوى فيصد عن الحق، وأما طول الأمل فينسي الآخرة. ألا وإن الدنيا قد ولت حذاء، يعني سريعة، فلم يبق منها إلا صبابة كصبابة الإناء اصطبها صابها، يعني ما بقي من الدنيا إلا كقطرة ماء. ألا وإن الآخرة قد أقبلت ولكل منهما بنون، فكونوا أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا، فإن كل ولد سيلحق بأمه يوم القيامة، وإن اليوم عمل ولا حساب، وغدا حساب ولا عمل. سأحاول في هذا الوقت المتاح أن أتوقف عند أهم معاني هذه الكلمات القيمة والغزيرة بمعانيها، وهكذا هي كل كلمات أمير المؤمنين سلام الله عليه. أولاً، حينما يقول سلام الله عليه أيها الناس، فإنه يخاطب كل الناس، من كان يخاطبهم مباشرة في ذلك الزمان أو لكل من وصل إليه هذا الخطاب ونحن منهم. ثانيا، إن وصية يوصي بها سيد البلغاء وإمام المتقين والأوصياء أمير المؤمنين سلام الله عليه جديرة بالانتباه، فهو هنا يحذر الناس، كل الناس، من أهم ما يمكن أن يتهددهم، من المخاطر الحقيقية التي تقف أمام الإنسان في حركته في هذه الدنيا، في توجهه في كل ما يفعله. كل إنسان منا بحاجة إلى واعظ، بحاجة إلى معلم، بحاجة إلى من يرشده، إلى من ينبهه. نحن الآن نتنبه بين يدي أمير المؤمنين سلام الله عليه، هو الذي يشخص لنا الخطر الدائم والذي يبقى مع كل إنسان وفي كل مرحلة وفي كل زمان. وهذا أمر مهم ينبغي أن نأخذه بجدية فائقة. أما في المضمون الذي ذكره سلام الله عليه، إن أخوف ما أخاف عليكم اثنتان: اتباع الهوى وطول الأمل. أولاً، ما هو الهوى وما هو اتباع الهوى؟ الهوى كما هو معروف هو الميل، أي ميل عند إنسان نحو شيء ليحبه، يتعلق به. أصلاً الحب هو التعلق، والهوى هو هذا الميل الذاتي الغريزي الشعوري الذي يشعر به الإنسان اتجاه أي شيء يتعلق به، سواء كان مأكلاً أو مشرباً أو منظراً جميلاً أو إنساناً يتعلق به أو قضية أو موقفاً أو أي شيء عاطفي أو غير عاطفي. كل هذه تعبر عن الميول، والميول غرائز ذاتية موجودة في الإنسان بغض النظر عن متعلقاتها. الميول موجودة، تختلف بين وقت وآخر، بين مكان وآخر، بين إنسان وآخر، وهي موجودة بكثرة. الهوى هو هذا الشعور، هذا الميل. أما اتباع الهوى فهو الانقياد، أن تتبع شيئاً يعني أن تمشي خلفه، أن تمشي وراءه، أن تنقاد إليه. ما يحذر منه أمير المؤمنين سلام الله عليه هنا هو أن ينقاد الإنسان للهوى، أن ينقاد الإنسان لميوله النفسية وغرائزه وشهواته ونزواته. هذا الذي يحذر منه. وأما الاتباع فهو تعبير متقدم عن التعلق بالهوى. كيف ذلك؟ إن إنساناً قد يحب شخصاً آخر أو يحب أمراً يتعلق به في هذه الحياة الدنيا، لكن قد يحبه فيتعلق به مرة ويتخلى عنه مرة أخرى، قد يتبعه مرة ويتخلى عنه مرة أخرى، حتى يقال لهذا الإنسان أنه متبع لهواه، يعني أصبح منقاداً. الغالب على شخصيته هو أنه يتبع هواه دون العقل، دون الدين، دون الشرع، دون القانون، دون الضوابط. حينما يغلب على الإنسان هذه الحالة في معيشته، في حياته، في فكره، في ثقافته، في أولوياته، فيما يفكر به حينما يستيقظ وحينما ينام وحينما يتخذ موقفاً، إذا غلب على هذا الإنسان أنه يفتش عن هواه أين هو فيتبع هذا الهوى، هذا الإنسان يقال عنه أنه تابع لهواه وليس منقاداً لأمر مولاه، تابع لهذا الهوى، لهذه الرغبة، لهذا الميل. وهؤلاء موجودون دائماً. وينبغي أن نعرف أيضاً أن اتباع الهوى له مراتب، بعض مراتبه دون الحرام على المستوى الشرعي، يعني أن يحب الإنسان أمراً مباحاً، يحب الرياضة، يحب أن يتعلم علوماً مباحة، أن يرى أفلام مباحة إلى ما هنالك، كل هذه الأمور مباحة ومتاحة يحبها الإنسان، لا ريب ولا شك ولا خطأ أن يتعلق الإنسان بمثل هذه الأمور على المستوى الشرعي. لا خطأ، قد يكون هناك خطأ تربوي، قد يكون هناك خطأ ثقافي، قد يكون هناك خطأ قيمي، قد يكون هناك خطأ على مستوى المصلحة. أما على المستوى الشرعي الأمور المباحة لا مانع من أن يتعلق بها الإنسان. حتى الأمور التي تكون مكروهة في الشرع والتي زجر عنها الشرع الحنيف لكن ليس على نحو الإلزام، مكروهات الأفضل أن يتركها، لكن إذا فعلها فإنه يقوم بأمر لا يذم عليه شرعا من الناحية العقوبة، أنه لا يستحق العقوبة على فعله. كل هذا دون الحرام. ما كان دون الحرام شرعا من المباحات، مما يحبه الإنسان، مما يتعلق به، مما يميل إليه، لا مانع منه على المستوى الشرعي، بغض النظر عن حكم العقل وحكم العقلاء وحكم العرف وحكم المصلحة. فلكل عنوان من هذه العناوين له موقف قد يختلف عن الآخر في بعض الأحيان. المرتبة الثانية والمحظورة والممنوعة في ديننا هو أن يتعلق الإنسان بميل وحب وأمر هو لا يجوز على المستوى الشرعي، يحب أمرا منكرا الله عز وجل أمرنا على نحو الإلزام بأن نبتعد عنه، مثلا كالفاحشة والعياذ بالله، هذا لا يجوز على المستوى الشرعي، ومن يرتكب الفاحشة عليه حد وعليه عقوبة في الدنيا وفي الآخرة، لا يجوز. وهكذا في كل المحرمات، الصائم لا يجوز له أن يأكل، إذا أحب أن يأكل في شهر رمضان خلال فترة الصوم لا يجوز له ذلك، وهكذا من الأمور الكثيرة التي ربما يتعلق بها الإنسان لكن تحقيقها يكون مخالفاً للشرع. إذن هنا حد فاصل بين ما نتعلق به، بين ما يكون فيما يتعلق به، ما نتعلق به، بين ما يكون حراماً وبين ما يكون مباحاً. وما هو حرام قد يصل إلى مستوى عال جداً من التعلق والانقياد. كيف ذلك؟ هو أن الإنسان يتبع هواه، يصل إلى درجة ومرحلة عبادة هذا الهوى. يقول الله تعالى تعبيراً عن هؤلاء القوم: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم. هذا الصنف من الناس هو يعبد هواه، قضيته، قصته، حياته، حاضره، مستقبله، جامعته، شهادته، عمله، موقفه، كل شيء في سبيل أن يحقق هواه. ما عنده قضية في هذه الحياة الدنيا إلا أن يكون محققاً لهواه. قد يتخلل تحقيق هذا الهوى بعض الأمور الجيدة والنافعة على المستوى الاجتماعي العام أو على المستوى السياسي أو على المستوى العملي والحياة، لكن هو أمام هواه لا يقدم شيئاً، بل هو يعبد هذا الهوى. ومعنى أن يعبده يعني أن يركع له ويسجد له ويخضع له، ومستعد أن يفعل أي شيء في هذه الدنيا من أجل أن يصل إلى الهوى. هل هذا موجود؟ نعم موجود. ما في ناس مشان يعملوا ياخدوا مواقع بالسياسي بيتذللوا وبيقبلوا أيادي وبيدعسوا على كل كراماتهم من أجل أن يصلوا إلى الموقع؟ هذا إنسان اتخذ إلهه هواه، خالف القيم، خالف الدين، خالف الأعراف. مش بس موقع نيابي أو وزارة أو إلى ما هنالك، أحيانا للأسف بعض البلديات، بعض المخترة، بعض المواقع السخيفة والضعيفة جدا على المستوى الاجتماعي، لكن الإنسان يرى في نفسه هذا أمر يحقق مصلحته ومنفعته وما يهواه وما يحبه. والناس فيما يحبون لهم مذاهب شتى. من يعبد الهوى هو الذي يتخلى عن كل ما أعطاه الله عز وجل في سبيل أن يحقق هذه الغاية. والله سبحانه وتعالى ذم هؤلاء الذين يتبعون الهوى وينقادون إلى الهوى. يقول تعالى في سورة القصص: ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله. من أضل من هؤلاء؟ هؤلاء أكثر الناس ضلالة، لأنهم كما سيظهر بعد قليل لن يعرفوا الحقيقة بشيء ولن يصلوا إلى الحقائق كما يجب. اتباع الهوى إذن له مراتب وله أيضا أصناف. تارة يتبع الإنسان هواه الشخصي، كل واحد منا بيعرف متى يحب أمرا فيلحقه. واحد بحب أكلي، واحد بحب إلى ما هنالك مما يحبه من النساء أو من تحقيق بعض الشهوات أو النزوات على المستوى الشخصي. كل إنسان يعرف هو ماذا يهوى، لكن هناك مشكلة أخرى، أن بعض الناس يتبعون أهواء الآخرين، مش بس أهواءهم. يعني كيف؟ بعض الناس يتبعون زعماء غير مأمونين، لا على دين ولا على دنيا ولا على حاضر ولا على مستقبل، وهؤلاء الزعماء يعبدون أهواءهم ويتبعون أهواءهم. حتى هؤلاء الله سبحانه وتعالى حذرنا من اتباعهم، يقول تعالى: ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا. هؤلاء أئمة الكفر وأئمة الضلالة وأئمة الفسق والفجور، هؤلاء هم اتبعوا أهواءهم وأنتم لا يجوز أن تتبعوهم. لماذا؟ لأن النتيجة سيضلونكم، سوف يضيعون عمركم وأوقاتكم. ما في ناس في أيامنا هذه في لبنان وفي غير لبنان بيضيعوا عمرهم كله في خدمة السياسي والزعيم، وإن المساكين أحياناً ما معهم يأكلوا طعم أولادهم، بينما الزعيم عايش لشهواته ولرغباته ولمصالحه ولمنافعه. هؤلاء أيضاً نهانا الله عز وجل عن اتباعهم لأنهم يتبعون أهواءهم. ولذا أمير المؤمنين سلام الله عليه قال: اتباع الهوى، لم يقل أي هوى، هواك هوى غيرك. الهوى حينما يكون صفة غالبة وحاكمة على شخصيتك أو شخصية أي إنسان، ينبغي أن تبعد عن هذا الهوى. طيب، ما هي نتيجة اتباع الهوى؟ عرفنا ما هو اتباع الهوى وما هي بعض أصنافه. الذي يتبع هواه أين يصل؟ أمير المؤمنين يقول: فأما اتباع الهوى فيصد عن الحق، يصد يمنع. أنت رايح تتعرف على الحق بيمنعك. الحق إما أن تعرفه وإما أن تتبعه، يعني يدرك الحق أو يعمل به. اتباع الهوى يمنعك من الأمرين معا. كيف ذلك؟ لمعرفة الحق نحن نحتاج إما إلى العقل وإما إلى الإيمان. الحق إما يرشدنا إليه العقل بما أعطانا الله عز وجل من قوة تفكير وعلم ومعرفة ودراية لنميز بين الأمور، في الأمور الفلسفية، في الأمور الاجتماعية، في الأمور السياسية، في الأمور الحياتية. الله عز وجل أعطانا هذا العقل وسلطه على أنفسنا. من آتاه الله تعالى عقلا سليما ينبغي أن يستخدمه في اتباع، في معرفة الحق. من يغلب على قلبه الهوى، حتى هذا الحق الصريح الواضح البين لا يعرفه. ما صار في عنا نحن بأيامنا وبالتاريخ، حتى الذين وقفوا بوجه الإمام الحسين سلام الله عليه، بعضهم اتبع مصالحه ومنافعه وأهواءه، وبعضهم كان أصلاً غير قابل لأن يصل إلى الحق ومعرفته نتيجة ما ارتكبه من ذنوب ومن معاصي ونتيجة استغراقه في حبه لنفسه وللدنيا. لأن الذي يتبع الهوى ويغلب الهوى على وجوده حتى على عقله يتغلب ويغطي. لا أرب الفكرة، في عنا رواية تقول: عين المحب تبدي السيئات حسنات. إذا واحد بتحبه هواك معه، عمل شيء مش منيح، بتقول والله اللي عمله شيء كتير منيح. لماذا؟ لأنك تحبه. وعين المبغض تبدي الحسنات سيئات، لأنك ما بتحبه لهالشخص، لو شو ما عمل بتقول ما عمل منيح. هذه العين هي عين الهوى وعين الميل، ليست عين المعرفة والواقع والحقيقة. إذن هنا الهوى ماذا فعل؟ صد عن الحق وصد عن الحقيقة. كثيرة هي الابتلاءات التي يبتلى بها الإنسان فنتعجب، يا عمي معقول ما شايفين الحق؟ يحصل هذا، يحصل، وكثيرا ما يحصل للأسف، كثيرا ما يحصل، لأن الذي تغلب مصالحه وأهواؤه وشهواته ورغباته على حياته من الصعب أن يرى الأمور كما هي. ومن اعتادت نفسه أن تكون خاضعة لهواه من الصعب أن يرى الحقائق كما هي. إذن أولاً في معرفة الحق، اتباع الهوى يصد عن الحق في المعرفة ويصد عن الحق في العمل وفي الاتباع. بعض الناس لا، عقلهم بعضه بيشتغل إلى حد ما، بيعرفوا الحق أو يظهر الحق، تقام عليهم الحجة، طوافوا مع الحق لا يقدرون على ذلك، لا يقون على ذلك، لا يحبون ذلك، لا يفعلون ذلك. هذا معنى الصد عن الحق، لأن من يجد أن في موقفه في الدفاع عن الحق سوف يكلفه بعضا من حياته أو بعضا من مكاسبه أو بعضا من منافعه، أو سوف يجعله يخسر بعضا مما كان يحبه، لا ينصر الحق. الذي يفكر بهذه الطريقة بصير الحق عنده شو؟ ربح وخسارة، مش حق. الحق عنده بمقدار الربح والخسارة، بمقدار ما يطابق الموقف هواه وأمانيه ورغباته. هؤلاء أيضا يتخلون عن الحق. وكذلك الشخص الذي جاء لأمير المؤمنين سلام الله عليه فسأله عن الموقف، ماذا نفعل؟ قال له: ويحك، إن الحق لا يعرف بالرجال، اعرف الحق تعرف أهله، تعرفه فتتبعه. الذي أعطاه الله عز وجل حكومة لعقله، حكومة عقله على نفسه وعلى هواه وعلى شهواته وعلى نزواته وعلى رغباته، يكون قد فتح الباب أمام معرفة الحق وأمام التزامه. ومن غرق في الدنيا وأوهامها وتخيلاتها وأهوائها ومصالحها، أيا كانت هذه المصالح، سوف لن يدرك الحق وسوف لن يصل إليه أبدا. في قصة قرأتها في أحد الكتب عن المرجع المقدس البويجودي، السيد البويجودي رحمة الله عليه، كان مرجعا كبيرا في إيران قبل عقود من الزمن. بقول طلابه هني عم بيودعوه، نزل أحد الطلاب بده يلقنوا شهادة الموت، وعاتم ينقوا سيد أحد طلابه من السادة. يقول: نزل إلى القبر دقيقة ثم صعد وبدا عليه الوجوم، أخذ هواء، غسل وجهه، رجع نزل مرة تانية فلقنه شهادة الموت. ثم حينما خرج قالوا له: ما شأنه؟ ما الذي رأيته؟ لماذا خرجت بهذه الطريقة؟ يقول: أول ما بدأت بتلقينه الشهادة، إذا جاءك الملكان الشاهدان وقال لك من ربك، فقل: الله ربي. سمعت بأذني السيد البوجودي يقول: الله ربي، وهو ميت. بقول: أنا قلت يمكن تعبان، كل الليل مش نايمين حزنا على أستاذنا، فأنت طلعت، بلكي متخيل، بلكي شيء، أخذت نفس، غسلت وجهي ونزلت. ثم بدأت بتلاوة الشهادة: إذا جاءك الملكان الشاهدان وقال لك من ربك، إلى آخر الشهادة. يقول: من بدايتها إلى آخرها كلما ذكرت كلمة كان يرددها المرجع البوجودي رضوان الله تعالى عليه. هذا ميت ينطق لسانه بالحق. وبعض الأحياء في هذه الدنيا يعجزون عن النطق بالحق لأن قلوبهم خاوية من الحق والنور والمعرفة والإيمان بالله عز وجل، لأن قلوبهم أصبحت مشغولة ومذهولة عن الحقائق وعن الدنيا، عن الحقائق وعن الآخرة، مشغولة بهذه الدنيا. الذي ينشغل بهذه الدنيا إلى حد الاستغراق بالهوى، طبعا لا وقت له، لا متسع في قلبه لشؤون الآخرة وللحقائق، لا يعرف عن هذه الأمور شيئا، تحدثه فينظر إليك مستعجبا مستغربا. عن أي شيء تتحدث؟ عن الموت؟ هل هو فاضي يطلع بالموت؟ هو أصلا، وهذا اللي رح نحكي عنه بعد شوي، أصلا ما إجى بباله هو بيوم من الأيام أنه سيموت، ولذا هو غارق في الملذات وفي الشهوات. أيها الأعزاء، كنتيجة الله عز وجل يخبرنا ويعلمنا في هذه الآيات وفيما أرشده أمير المؤمنين سلام الله عليه، ضرورة أن نترك الهوى لنصل إلى معدن الإيمان الحقيقي. في إيمان وفي معدن للإيمان. من لم يتعود على ترك أهوائه التزاماً بحدود الله وشرعه لن يصل إلى إدراك هذا المعدن الحقيقي للإيمان، بل سيبقى على الضفاف ولن يستطعم بطعم الإيمان وحلاوته. حلاوة الإيمان، لذة الإيمان، لذة التوجه إلى الله عز وجل في الصلاة وفي العبادة وفي الجهاد وفي الدعاء وفي ذكر الله وفي ذكر القرآن وفي كل ما نقوم به، حلاوة هذه الأمور إذا كان في القلب متسع لهذا الذكر ومتسع لهذه الرحمة، وليس القلب منشغلا انشغالا كاملا وتاما بالأهواء. والنتيجة، اللهم صل على محمد، والنتيجة يقول تعالى: ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. خلص، بعد لا في رحمة خاصة، لا نصرة خاصة، لا ولاية خاصة، أنت أصلا منقطع عن ولاية الله عز وجل. هل تتوقع أن يشملك الله تعالى بلطفه وعنايته ورحمته في معركة تواجه بها الأعداء، في بلاء تبتلى به، في امتحان شظف عيش أو فقر أو مصيبة أو حصار أو ضعف بدن أو مرض أو أي شيء؟ ليس لك من الله لا ولي ولا نصير، أنت متروك لدنياك الذي انشغلت بها، أعطيت نفسك لهذه الدنيا، أعطيت عمرك لهذه الدنيا، أعطيت أموالك لهذه الدنيا، أعطيت عقلك لهذه الدنيا، أعطيت شهاداتك ومعارفك وموقعك الاجتماعي لهذه الدنيا، فاحصد النتيجة في الدنيا لوحدك، وليس لك من الله لا ولاية ولا نصرة ولا رحمة، فأنت مطرود من رحمة الله عز وجل. وفي آية أخرى: ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله، عفوا، ملك، ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم إنك إذن لمن الظالمين. هي نتيجة اتباع الهوى. وفي آية ثالثة: ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن. كان خرب كل شيء، لكن الحق يصمد، الحق حق، الحق لا يزيغ ولا يضيع، فلا يضيع عنه أهل الإيمان وأهل الحق. لولا هؤلاء لفسدت الدنيا. تخيلوا الدنيا اليوم، كل هالدنيا كل باطل وكل فساد، طبعا يغلب عليها الفساد، صحيح، يغلب عليها الباطل، صحيح، هكذا كانت في أزمنة مختلفة، لكن لو أن الفساد والباطل ساد انتهت الدنيا، انتهت الحياة، فسدت السماوات والأرض وكل القواعد والسنن والقوانين التي أوجد الله تعالى فيها ولأجل هذه الحياة اندثرت وانعدمت ولا حاجة لوجودها، وهذا كلام آخر. وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. دخول الجنة طريقه أن تمسك نفسك فتنهاها عن الهوى، يعني أن تبعدها، مش تنهاها بتقول لها يا نفسي بعدي عن الهوى، لكن إذا شفت شهوي أو نزوي بتشك عليها شك. هذا ليس نهي للنفس، هذا إلقاء النفس في الهوى، مش بس بيقول لها يا نفسه نهاها عن الهوى، نهى النفس عن الهوى، نهاها فعلا عملا، أبعدها. وكلما أبعدها عن الهوى خطوة، كلما اقترب من الجنة خطوة. وفي المقابل: فأما من طغى وآثر الدنيا فإن الجحيم هي المأوى. كذلك كل ما عب من هالدنيا وبده يأكل من هالدنيا وبده يأخذ من هالدنيا، عليه أن يعرف أنه يسلك خطوة باتجاه الجحيم. طبعا هنا أتحدث عن الدنيا الزائفة والباطلة وفي الحرام. ولذا ورد في الدعاء حينما ندعو الله عز وجل: إلهي قلبي محجوب وعقلي مغلوب وهواي غالب، فكيف حيلتي يا ستار العيوب؟ ما هي حيلتنا؟ إذا وصلنا إلى مرحلة عقلنا أصبح مغلوبا ما بينفعنا، وهوانا هو الغالب، حياتنا هوى، حياتنا شهوة، حياتنا نزوة، حياتنا رغبة، حينئذ نحن محجوبون عن الله عز وجل. حينما يغلبنا الهوى الدعاء لا ينفع، التوسل لا ينفع، الرجوع إلى الله بعد إذن لا ينفع، لابد أن تقلع عن هذا الهوى حتى يستقيم الأمر. وفي الحديث القدسي إن أدنى، يقول الله تعالى إن أدنى ما أصنع بالعبد إذا آثر شهوته على طاعتي أن أحرمه لذيذ مناجاتي. شوفوا اللي بيقعد بالدعاء بنحيي ليالي القدر هون بمجمع سيد الشهداء في هذا المكان المبارك وفي كل المساجد، وكل المساجد مباركة. إنسان يحيي ليلة القدر بأدعية طويلة وردت عن أهل البيت عليهم السلام ثم لا يتغير ولا يتبدل ولا يتأثر ولا ينفعل، شو هذا؟ قلب محجوب، وهذا قلب لا يشعر هذه لا يشعر بهذا الدعاء وأهميته، بل لا يستطعم طعمه ولذته، لأن لذة الدعاء تقربك من الله سبحانه وتعالى. ولذا ورد عندنا أن في بعض من يدعو، بعض الروايات ورد عندنا أن من يدعو الله عز وجل هو يعرف في قرارة نفسه وفي خاتمة دعائه أن دعاءه وصل أو لم يصل. كيف؟ إذا شعر في قلبه انفعالا، وفي بعض الروايات تتحدث عن قطرة دمع تنزل من عينيه. هذه إشارة على استجابة الدعاء وعلى وصول الدعاء، لأن هناك انفعالا ولأن هناك تأثرا. على أي حال، وأما هذا الموضوع الأول اتباع الهوى، يقول سلام الله عليه: وأما طول الأمل فينسي الآخرة. كيف ذلك يا أمير المؤمنين سلام الله عليه؟ طول الأمل، خلي كمان مثل ما حكينا باتباع الهوى، شوف طول الأمل شو هو. الأمل بحد ذاته أمر جيد ومطلوب، صح؟ يعني ما أضيق سبل العيش لولا فسحة الأمل. لولا أمل ما في تفكير وتخطيط وطموح تقدم وتطور، حتى على المستوى المعنوي والآخر والأخروي، مش بس على المستوى المادي. إذا ما في أمل لا حدا بيتعلم بمدرسة، ولا حدا بيروح على جامعة، ولا حدا بيشتغل باختراعات، ولا حدا بيفكر بتقدم ولا بيخطط أبدا. لا، الأمل مطلوب بذاته. الدين لا ينهانا عن الأمل، بالعكس، الأمل هو من مقولة الرجاء التي أمرنا الله عز وجل أن نكون دائما بين الخوف والرجاء. نرجو الله عز وجل أن يحسن حالنا، أن يعطينا المزيد من القدرة والمعرفة للتقدم على مستوى المعنوي وعلى المستوى المادي وعلى المستوى الحياتي. الأمل مطلوب، لكن طول الأمل هو المذموم. شو يعني طول الأمل؟ طول الأمل هو أن يكون أملك في الدنيا طويلاً. شو يعني طويل؟ يعني ما له حد، أو طويل أكثر من اللازم، أو طويل أكثر مما ينبغي. لا ينبغي أن يكون أملك بالدنيا كبيراً وكثيراً وطويلاً بما لا تتحمله حتى الدنيا. شوفوا في بعض الناس مساكين، قد ما هن معلقين بالدنيا وناسين الآخرة، أصلاً مش ببالهم الآخرة، هم يطلبون من الدنيا ما لا يمكن للدنيا أن تعطيهم إياه. هن بيزتوا حالهم على الدنيا، غاية الدنيا ما بتعطيك هالقد. أنت مفكر الدنيا بتعطيك هالقد، كيف؟ واحد بيصمد فلوس ومال وبيقول لك أنا هودي بدي فكي فيهم لمستقبلي ومستقبل أولادي. طب ما أنت أولادك قد بدك تعيش؟ 70 سنة، 80 سنة، 100 سنة، وبعدين شو؟ ما خالص أمرك. الذي لا يفكر بالآخرة ولا يفكر أن هناك حياة أخرى سوف ينقلب إليها، الذي يعتقد أن هذه الدنيا هي كل شيء، نعم يصاب بطول الأمل. من يركن إلى الدنيا على أنها باقية له وعلى أنها قادرة على أن تعطيه كل ما يرغب هو طويل الأمل، ينسى الله وينسى الآخرة. إذن الأمل غير الطبيعي في الدنيا الذي ينسي الآخرة والله عز وجل، هذا هو طول الأمل الذي نهانا الله تعالى عنه، والذي أشار إليه أمير المؤمنين أن طول الأمل يوجب نسيان الآخرة. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: كن في الدنيا. طيب كيف ننظر إلى الدنيا؟ طيب إذا ما بدنا نكون طولي الأمل كيف ننظر إلى الدنيا؟ كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. هاي الدنيا مسكين ابن آدم كما يقول أمير المؤمنين سلام الله عليه في نهج البلاغة، مسكين ابن آدم، مكتوم الأجل، مكنون العلل، محفوظ العمل، تؤلمه البقة وتقتله الشرقة وتنتنه العرقة. هذا هو ابن آدم مسكين، مكتوم الأجل ما بيعرف أنت بيموت، مكنون العلل مفكر حاله أنه جسمه متين وقوي وسليم، وإذا به مليء بالعلل والأمراض، بيعمل فحص بيطلع معه مرض عضال، ينتظر موتا بعد أيام أو أشهر أو سنوات، الله العالم. العلل هنا ليست فقط العلل المادية، حتى العلل المعنوية. كم من العلل النفسية والمعنوية الكامنة في قلوبنا وأنفسنا تدمر حياتنا يوميا ولا نلتفت إليها، حتى إذا اصطدمنا بالمشكل بنروح نفتش على حال، أوف طلع عنا مشكل نفسي، مشكل معنوي، مشكل إيماني، لم نتجهز، لم نتهيأ. محفوظ العمل، حتى الأعمال الصغيرة التي تقوم بها الله عز وجل بيحفظ لك إياها مدونة كلها. وهكذا تؤلمه البقة وتقتله الشرقة وتنتنه العرقة. الإنسان ضعيف، هذا الضعف حينما لا نلتفت إليه، حينما نرى أنفسنا في هذه الدنيا كالخالدين للأسف في بعض الكتب، وهون نحن مع بعض الثقافات وخاصة الثقافة الغربية والمادية منها نحن نختلف كثيرا، بل نحن على الطرف الآخر من هذه الثقافة. ثقافات هؤلاء تقدم الحياة الدنيا على أنها كل شيء، بغض النظر أنهم يقرون بإيمان بمعنى من المعاني أو لا يقرون، هذا بحث آخر. قيم الحياة عندهم المفاهيم، ما يدرسونه في الجامعات، وما يقدمونه من أطروحات، وما يقدمونه من سلم أولويات للشباب وللجيل، يصورون له أن عليه أن يعمل بكل طاقته من أجل أن يحفظ هذه الدنيا بأي ثمن، وهذا خطأ فادح وخطأ جوهري يجعلك تسير باتجاه القبر والآخرة بشكل مقلوب مش بشكل صحيح. ليه؟ لأنه طريق القبر والآخرة من هون، الدنيا بتاخدك إلى مكان آخر. كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. في رواية عن الإمام زين العابدين سلام الله عليه يخاطب أصحابه: أوصيكم بدار الآخرة ولا أوصيكم بدار الدنيا. شوف نكتة كتير لطيفة ومهمة: ولا أوصيكم بدار الدنيا فإنكم حريصون عليها، ما أنتم بطبعكم ممسكين فيها ومتمسكون بها. أما بلغكم ما قال عيسى بن مريم عليه السلام للحواريين؟ قال لهم: الدنيا قنطرة فاعبروها ولا تعمروها. وقال هون شوفوا المعنى اللطيف، وقال: أيكم يبني على موج البحر دارا؟ تلكم هي الدار الدنيا، دار الدنيا فلا تتخذوها قرارا. الدنيا كموج البحر، حينما تراها مرتفعة سرعان ما تهبط، لا قرار لها، وبالتالي لا ينبغي أن تتعلق بها أفئدتنا وحياتنا وتطلعاتنا، لأننا حينما نفقدها سنشعر أننا فقدنا كل شيء. في المقابل من يؤمن بالله وبالآخرة ويعمل لله وللآخرة، إذا فقد أحدا في هذه الدنيا يترحم عليه، يقرأ له الفاتحة، يدعو له، يقوم له ببعض الواجبات والمستحبات ليهيئ له انتقالا آمنا إلى القبر وإلى الآخرة. وهكذا أهل الإيمان يفعلون، وهذا هو الصحيح، وهذا هو الطبيعي، وهذا هو المطلوب. يقول تعالى: ولا تكونوا أو ولا تكونوا كالذين أوتوا الكتاب. هلا أنا ترددت، لا يكون أو لا تكونوا، بدنا نراجع الآية في سورة الحديد: كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقصد قلوبهم وكثير منهم فاسقون. أو في آية أخرى: وغرتهم الأماني حتى جاء أمر الله. الأماني التي تدغدغ الأحلام والخيال في علوم اليوم، في علوم للأسف تدرس للناس، بتعلمهم كيف تدغدغ لهم أحلامهم وأوهامهم الخاطئة والفاسدة وغير الواقعية. يعني هذا عم بتدمر الإنسان، مش عم تبني الإنسان، أنت عم بتجهله ما عم تعلمه. الغرق في الدنيا أيها الأعزاء هو المذموم، والله سبحانه وتعالى أمرنا أن نبقى متطلعين للآخرة لأن مصيرنا هو الآخرة. كل من سبقنا قديش هلأ فيه بالوجود بالدنيا على مستوى الدنيا قديش فيه؟ بقولوا 7 مليار وما بعرف قديش، 500 مليون، قديش مرق على الدنيا؟ قد ما بقيوا خلصوا. إذن الدنيا لا تبقى لأحد ولن يبقى فيها أحد. مآل الناس كل الناس إلى ذلك العالم الأبدي، هذا الذي نؤمن به، وهذا هو مقتضى الإيمان، وهذا يجب أن يكون مقتضى الالتزام. يقول أمير المؤمنين سلام الله عليه: خلقتم للآخرة وليس للدنيا. بالأول عرفوا الله عز وجل لما خلقكم أرسلكم الأنبياء والرسل والكتب السماوية والتعاليم الدينية، وامتحنكم أيكم أحسن عملا، وابتلاكم بالظلمة وبالفاسدين وبالفاسقين وبالفاجرين. في كل هذه الابتلاءات والمواقف ابتلاكم من أجل أن تمتحنوا لآخرتكم، الغاية هي الآخرة. ولذا قال سلام الله عليه في هذه الخطبة: ألا وإن الدنيا قد ولت حذاء. حتى لغويا هذا التعبير دقيق جدا. ما قال سلام الله عليه أن الدنيا ستولي حذاء؟ هلا دنيا كل واحد منا ستولي حذاء، بدأ فعل مضارع، هنا استخدم فعل الماضي ولت، تعاطوا أن هذه الدنيا قد انتهت. كل ساعة قبل أن نأتي إلى هذا المجمع المبارك قبل ساعة مضى من دنيانا ساعة، أصبح خلفنا ساعة، ولت ساعة من حياتنا، والدنيا كلها كذلك ساعة بعد ساعة ويوم بعد يوم. هذه الدنيا تعاطوا معها أنها ولت سريعة، فلم يبق منها إلا صبابة كصبابة الإناء. ألا وإن الآخرة قد أقبلت. في كلام آخر للإمام سلام الله عليه في نهج البلاغة يقول: الدنيا أذنت بانقضاء وأشرفت على الطلاع. شو يعني أشرفت على الطلاع؟ عم بتشوفها. هكذا ينبغي أن تتعاطى الآخرة، عفوا، أشرفت على الطلاع، ينبغي أن تتعاطى مع الآخرة أنها جاءت، وأن تتعاطى مع الدنيا أنها ولت. وهذا هو الواقع وهذا هو الحق. هل يمكن لأحد منا أن يضمن حياته لساعة، لدقائق؟ هل يمكن أن يضمن مستقبله ومستقبل كل ما خطط له في هذه الدنيا من أبناء ومشاغل ومصانع ومعامل ومشاريع ومستقبل سياسي وطموحات كبيرة؟ هل يمكن لأحد أن يضمن؟ أبداً. نحن إذن تحت وطأة هذه الحقيقة، هذه حقيقة صارخة قاطعة جازمة نعرفها، لكن نفر من نتائجها لضعفنا. في حدا منا يشك في هذه الحقائق؟ أبداً. هذه العبر في كل يوم تمر أمامنا، ما أكثر العبر وما أقل الاعتبار، ما أكثر العبر وما أقل الاعتبار. أيها الأعزاء، هذا هو النهج الديني الصحيح السليم الذي إذا عرفناه عرفنا كيف نخط حياتنا، مستقبلنا، كيف نفكر لأنفسنا. هذه النفوس الغالية التي وهبنا الله تعالى والتي أمرنا بتكريمها، فلا يجوز أن نهملها، ولا يجوز أن نغرقها في المعاصي والذنوب، ولا يجوز أن نودعها للدنيا وأن تكون مستسلمة للدنيا. أنفسنا كريمة وعزيزة وغالية، الله سبحانه وتعالى أراد لها كذلك، فلا نذلها ولا نضع من شأنها ولا نحط من قدرها. يقول أمير المؤمنين سلام الله عليه: من كرمت عليه نفسه هانت عليه شهوته، والعكس، من هانت عليه نفسه عظمت في شأنه شهوته. الإنسان الذي يحتقر نفسه هو الذي يجعل هذه النفس متعلقة بشؤون حياة الدنيا فقط. أي أكل بيأكل يا أخي؟ الأكل طيب والأكل منيح أحياناً، الأكل مطلوب لحاجة، لكن شغلنا وعملنا بالليل وبالنهار لنأكل من طعم أولادنا بس أكل ما بصح. الشهوة الجنسية الله عز وجل جعل هذه الغريزة في الإنسان، وهناك حاجة يطلب أن مطلوب أن يلبيها بحسب الحدود الشرعية. الزواج الشرعي جعل له طريقا وبابا وضوابط، فلماذا تسلك غيره؟ سوف تكون أسير هذه المعاصي والذنوب وهذه النفس حينما تعرضها للمعصية في مأكل أو مشرب أو نزوة أو رغبة تلبيها تسعى إليها برجليك، أنت تدفع بنفسك إلى النار وإلى الجحيم وإلى الذل، وليس هناك ذل أكبر وأكثر من أن تذل نفسك من أجل معصية. عن أمير المؤمنين سلام الله عليه: من أيقن أنه يفارق الأحباب، من أيقن، حدا منا شاكك لنشوف، من أيقن أنه يفارق الأحباب لن يبقى حبيب لحبيب، ولن يبقى صديق لصديق، ولا خليل لخليل. من أيقن أنه يفارق الأحباب ويسكن التراب ويواجه الحساب ويستغني عما خلف أو خلف ويفتقر إلى ما قدم كان حريا بقصر الأمل وطول العمل. هذا يحفزنا، هذه القناعة التي نقتنع بها جميعا ينبغي أن تكون حافزا لنا من أجل أن نعمل، أن نطهر أنفسنا أولا، نطهر قلوبنا، نجهز أنفسنا لذلك العالم، ونعتبر كل عمل وكل جهد، كل مال أو طاقة، كل بقية من عمر ينبغي أن نصرفه لله عز وجل، وليس هناك شيء يستحق أن نكذب كذبة من أجله، أو نعصي الله معصية من أجله، أو نتجاوز من أجل حدود الله وحرمات الله. كل الذي نتخيله عظيما أيها الأعزاء هو وضيع، ووضيع جدا، ويكفيه حطة وضعة أنه يأخذك إلى النار وإلى الجحيم وإلى الذل بين يدي الله ورسوله في ذلك الموقف في يوم المحشر. تقول بعض الروايات إن أعظم عذاب يتحمله المؤمن يوم القيامة حينما يقف ذليلا منكسر الخاطر مطأطئ الرأس وأمامه رسول الله وأهل البيت عليهم السلام وقد اطلعوا على معاصيه. هل يتحمل أحدنا هذا الموقف؟ هل يجهز أحدنا لهذا الموقف؟ نعم، نحن ندفع أنفسنا إلى هذا الموقف في آخرتنا، فيما إذا تعلقنا وغرقنا بدنيانا وشهواتنا ونزواتنا وأصبحنا أبناء الدنيا كما قال سلام الله عليه. ولذا قال في خاتمة الكلمة له سلام الله عليه: كونوا أبناء الآخرة ولا تكونوا أبناء الدنيا. أبناء الآخرة هم الذين يعملون للآخرة، هم الذين تعيش الآخرة في قلوبهم فيقدمونها على كل شيء. في ثقافتنا، في أولوياتنا، ينبغي أن نركز هذه المعاني وأن نعرف تماماً حينما نكتب مستقبلاً لأبنائنا قبل أي شيء يجب أن نفكر في هذه النقطة، أن نفكر من هنا البداية: ما هو الشيء الذي يحفظ آخرة أبنائنا؟ ما هو الشيء الذي يحفظ القيم حية في مجتمعنا؟ قيم الإيمان والتدين وذكر الله. لا خير في مجلس لا يذكرك بالله ولا يذكر فيه الله عز وجل. كثيرة هي المجالس، وكثيرة هي الساعات، وكثيرة هي الأيام، وكثيرة هي الفرص التي نهدرها أيها الأعزاء. كل لحظة يعطينا الله تعالى إياها هي فرصة للتوبة وللأوبة، وليس لمزيد من المعصية. مسكين الإنسان لو بيعصي الله عز وجل بيجع الله بيعطيه العمر ومزيد من الوقت فيعيد المعصية، حتى لو تاب ثم يعود ثم يتوب ثم يعود، هذه ليست توبة صادقة. ما يعطيك الله عز وجل من عمر هو فرصة في ليلك في نهارك، لا تضيع كل هذه الأمور. وإذا كانت هذه الثقافة التي ينبغي أن تكون سائدة وحاضرة، أحد أهم محققاتها، بس عم بذكر عنوان، طبعا هذا موضوع طويل، هو العفة، عفة النفس. النفس العفيفة هي التي تمنعك وتدعك عن الالتحاق بالمعصية. النفس العفيفة، نحن بأمس الحاجة في هذا الزمن وفي كل زمن إلى أنفس عفيفة. يقول أمير المؤمنين سلام الله عليه: ما المجاهد، شوفوا هالحديث قديش مهم، ما المجاهد، ما النافية يعني ليس، ما المجاهد الشهيد في سبيل الله بأعظم أجرا من الذي قدر فعف. قدر على المعصية فعف، تمنع، العفة هي التمنع. تراءت له المعصية ابتعد عنها، بشاشة التلفزيون، كمبيوتر، بالشارع، بمشهد، بنظرة، بفعل حرام، بمد اليد إلى مال حرام، أكل مال الحرام، التعدي على الناس، التعدي على حقوق الناس، كل هذه الأمور تكون قادراً عليها. لأنه في ناس أحياناً بيقولوا لك نحن نفسنا عفيفة، لا، لأنه ما بنعمل هالشغلة، هم غير قادرين، لم يمتحنوا. الامتحان حينما تكون قادراً. ما هو أجر المجاهد؟ والله عز وجل فضل المجاهدين درجات وقدمهم درجات ودرجات. الشهيد في سبيل الله فوق كل ذي بر بر حتى يقتل المرء في سبيل الله. المجاهد الشهيد في سبيل الله، يحدثنا أمير المؤمنين أن أجره ليس أعظم من أجر العفيف، عفيف النفس. بدك أجر شهيد وأجر مجاهد، عف نفسك وابتعد وامنعها عن المعصية التي تكون قادرا عليها. يقول في نهاية الكلمة: وكاد العفيف أن يكون ملكا من الملائكة. شوفوا العفيف، تجي الفلوس لعنده إذا مش حلال ما بيمد إيده عليها، تجي الدنيا لعنده بالحرام ما بيمد إيده عليها، بيجي المنصب على حساب الدماء ما بيقرب عليه للمنصب. وهكذا في كل موقع نحن بأمس الحاجة لأن نبني هذه العفة في أنفسنا، لأن عفتنا هي عزتنا، وعزتنا بين يدي الله عز وجل هي عنوان إيماننا، هي عنوان تصديقنا، هي عنوان تسليمنا لما كتبه الله تعالى لنا في هذه الحياة. إن كانت الحياة مع الفقر أفضل لنا، فالله تعالى يكتبنا من الفقراء على أمل الأجر في الآخرة. وأن أعطانا مالا لننفقه في الدنيا قد يكون أفضل لنا لننفقه من أجل الآخرة. الله هو الذي يقسم الأرزاق، فلا تمد عينيك إلى أكثر مما قدره الله لك في كل شيء، في الرزق الحلال، في تحقيق الرغبات والشهوات والنزوات والآمال والدنيا. ولذا قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: القناعة كنز لا يفنى. قنوع، مش الذي دائما ما بيوصل بيسعى، لو بالحرام ما بيصح. العفة مطلوبة، ومطلوب أن نقف عند الحدود الذي أمرنا الله تعالى بها في موضوع الزواج، الرغبة الجنسية، في موضوع الأكل: كلوا واشربوا ولا تسرفوا، قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، بعدين قل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن. هذه حدود الله لا يجوز أن يتجاوزها أحد، وإذا تجاوزها الإنسان والعياذ بالله في الحرام وقع في المحذور. في الخاتمة، بعتقد الوقت خلص وانتهى، في الخاتمة أيها الأعزاء، ما نحن مدعوون إليه بمنطق الإسلام وبمنطق الدين، بمنطق أمير المؤمنين سلام الله عليه، هو أن نسعى لتأمين آخرتنا قبل أي شيء، ولكي تكون دنيانا كريمة عزيزة صالحة طيبة طاهرة على طريق آخرة طيبة وطاهرة. يقول أمير المؤمنين في الختام سلام الله عليه: تمام الإيمان الورع. إذا فقدنا الورع في إيماننا جعلنا إيماننا في معرض التبدد والتلاشي. نسأل الله تعالى أن يتقبل أعمالكم جميعا، أن يحشر شهداءنا مع شهداء كربلاء، مع سيد الشهداء سلام الله عليه، أن يتقبل أعمال كل الذين يحيون هذه المجالس في هذه الأيام والليالي. السلام عليك سيدي ومولاي يا أبا عبد الله، السلام عليك وعلى الأرواح التي حلت بفنائك، ولا جعله الله آخر العهد منا لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أبناء الحسين وعلى أصحاب الحسين وعلى كل الشهداء بين يدي الحسين، والسلام عليكم ورحمة الله.